الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. التقريب الثالث للاستدلال بروايات الاستصحاب على حجية هذا التفصيل، وهو أن الاستصحاب يجري حينما يكون الشك في الرافع، أما إذا كان الشك في المقتضي فلا يجري. فإذا نحن في التقريب الثالث من الوجه الثالث، يعني سبقه دليل الثاني كان بناء العقلاء وسيرته. لذلك في اقتصار الأعلام ومنهم سيد الخوئي قدس نفسه على مناقشة خصوص هذا التقريب، وكأنه الدليل الوحيد على حجية هذا التفصيل، وإن كان صح هذا متبنى الشيخ الأنصاري، ولكن هذا لا يكفي. القائل بالتفصيل علينا أن نبحث عن كل أدلته وكل وجوهه ونناقشها. لاحظ السيد القوي مثلا يقتصر على هذا تقريب الشيخ الأنصاري ويناقشه، إذن القول بالتفصيل ليس بصحيح. هو بس هذا الدليل الثالث اللي هو الأخبار أكثر من التقريب، افترض فشل هذا التقريب وتقريبات أخرى أقول الدليل الثالث، وقبل الدليل الثالث أقول الدليل الثاني سيرة العقلاء وبناؤه. فالاقتصار على خصوص هذا في المناقشات كأنه فيه عدم إنصاف للقول. للقائل نعم الشيخ الأنصاري هذا متبناه وهذا هو تقريبه الذي استدل به، لكن الاقتصار عليه لا يكفي لرد هذا التفصيل. إذن التقريب الثالث هو قلنا ما بنى علي شرح، واشتهر واقترن كأنه باسمه لدى المتأخرين، وإلا سنرى أنه سبقه بذلك. أول من أسس لهذا القول الشيخ الأنصاري ذكر لهذا التقريب أن دلالة الروايات هو على هذا التفصيل، محقق الخنساري في شرح الدروس. الشيخ الأنصاري قال: فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بالأخبار على حجية الاستصحاب في جميع الموارد مطلقا، سواء كان الشك في المقتضي أو الرافع. قال: وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخنساري في شرح الدروس، لكنه لم ينضجه طبعا المحقق الخنساري بالشكل الذي عرضه الشيخ الأنصاري، وإنما اكتفى بها، يعني ظاهر الروايات وهذا التفصيل كيف هذا لم يتطرق له. قال المحقق الخنساري: الظاهر أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك، وارد في الروايات لا تنقض اليقين بالشك، أنه عند التعارض لا ينقض به. عندما يكون هناك عندك مقتضي وعندك رافع يتعارض، هناك لا تنقض اليقين بالشك. ما هو المراد بالتعارض؟ قال: والمراد بالتعارض أن يكون شيء ما كالطهارة من الحدث، كالطهارة من الخبث، كعدالة زيد، كشهر رمضان إلى آخره، أن يكون شيء ما يوجب اليقين. لاحظ فيه مقتضي لليقين وبقى. لولا الشك، لولا طرو الشك عليه. قالوا: فيما ذكروه من الحجية مطلقا، أو للآخر ليس كذلك، ليس على هذا النحو المستفاد من الروايات، لأن اليقين بحكم في زمان، شوف ما باقتضاء الاستمرار والدوام إلى ما بعد هذا الزمان. قال: لأن اليقين بحكم في زمان ليس مما يوجب حصوله في زمان آخر لولا عروض شك وهو ظاهر. قال مثل هذا اللي هو أصلا هو مبني استمرارية صلاحية الاستمرار والبقاء في الزمان الثاني، فهنا ما نحتاج إلى شيء ينقضه، هو ينتقض بنفسه، هو ما عنده استمرار كالبقى مثلا بعد انتهاء الخمسة أيام، ما أحتاج يطرح عليها في شيء يقضي على حياته، هي ما عنده استمرار البقاء أزيد من خمسة أيام. فإذا أول من فتح باب هذا التفصيل من الروايات هو المحقق الخنساري. صاحب الفصول أيضا اختار هذا التفصيل لكن بتقريب أنضج منه اللي هو تبناه بعدين الشيخ الأنصاري. هذا التقريب المشهور للشيخ الأنصاري أول من أسسه صاحب الفصول ودسسه، بنى هذا التفصيل على نفس كلمة النقض. قال لما الإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك، هي كلمة النقض تفيد هذا التفصيل، لأن النقض لا يصدق ولا يصح إلا على شيء فيه قابلية البقاء ثم يأتي شيء ينقضه، أما الشيء اللي هو ما بقابلية البقاء هذا هو منتقض بنفسه، ما يحتاج الإمام يقول لا تنقض الشك باليقين، هو بنفسه سينتقض في الزمان الثاني. فنفس كلمة نقض دليل على أنه فقط الشك في الرافع يجري الاستصحاب، أما عندما يشك في المقتضي لا يصلح أن يقول لا تنقض. هذا التقريب اللي ينسب للشيخ الأنصاري ويناقش على أنه للشيخ الأنصاري في كتب المتأخرين، هو من أسسه صاحب الفصول، كتاب قيم حقيقة صاحب الفصول، وكثير من مطالب الرسائل الشيخ الأنصاري هي من الفصول. هذا ليس فيه طبعا غبنا للشيخ الأنصاري أبدا، لكنه نريد أن نشير إلى كيفية نضوج العلم وتطوره وتعميقه إلى آخر. قال صاحب الفصول واعلم أن المستفاد مما يعتمد عليه من هذه الأخبار، الروايات اللي استدل بها على حجة الاستصحاب، بعضها معتمدة بعضها لا، قال حجية الاستصحاب في الأشياء التي مقتضاها البقاء والاستمرار لولا عروض المانع، لابد أن يكون فيها مقتضي البقاء والاستمرار، هذا هو مفاد الأخبار، هذه التي إذا عرض عليها رافع ومانع نجري الاستصحاب. قال بقرينة لفظين، لاحظ إنضاج رأي المحقق الخنساري، المحقق الخنساري قال دلالة الأخبار هذا التفصيل، كيف ما ذكر، صاحب الفصول الآن بيّن الكيف، كيف دلالة الأخبار على هذا التفصيل؟ قال نفس كلمة نقض بقرينة لفظ النقض، فإن المفهوم منه دلالة مدلول كلمة نقض اقتضاء الشيء المتيقن للبقاء على تقدير عدم طرو الناقض المشكوك فيه، هذا هو، إذ عدم البناء على بقاء ما علم ثبوته في وقته، هذا الذي هو نعلم أنه في عمر البقاء، خلينا في الخارجي نعلم أن البقاء عمر غايته بالمتعارف 5 أيام، فعدم البناء على حياة البقاء بعد 5 أيام، إذ عدم البناء على بقاء ما علم ثبوته في وقت في 5 أيام حياة البقاء لا يعد نقضا، بعد 5 أيام ما يسموك نقضت اليقين بحياة البقاء، لأن هو بنفسه منتقض بعد 5 أيام. فما هذا؟ قال التفصيل مستفاد من نفس كلمة النقض، قال إذ عدم البناء على بقاء ما علم ثبوته في وقته كحياة البقة في 5 أيام، عدم البناء عليه بعد 5 أيام قال لا يعد نقضا إذا لم يكن في نفسه مقتضيا للبقاء، فالحكم بعدم بقاء المؤقت بعد وقته لا يعد نقضا لما ثبت منه في وقته. فهذا اليقين الذي كان بحياة البقاء خلال 5 أيام الأولى لما ما أبني عليه، عدم البناء لما ما أبني عليه بعد هذا مو نقضت اليقين السابق، هو هذا اليقين ما عنده قابلية الاستمرار بعد 5 أيام، هو انتقض بنفسه. إذا لاحظ أنضج تقريب صاحب الفصول وبين كيف، قال لأن المحقق الخنساري قال مدلول الأخبار هذا التفصيل، كيف بين لنا صاحب الفصول قال ذلك. ثم استجود صاحب الفصول فهم المحقق الخنساري للروايات، قال فهم المحقق الخنساري جيد، وهو أن مدلول أخبار الاستصحاب هو هذا التفصيل، وأرجع كلامه إلى ما قال، قال ويرجع كلام المحقق الخنساري إلى ما قلنا من هذا التقريب. الشيخ الأنصاري أخذ هذا لذلك قلنا أن هذا التفصيل وإن كان المشهور في الكلمات والرد والمناقشات يناقش الشيخ الأنصاري، لكن من الوضوح أنه في كلمات صاحب الفصول، وأخذ هذا التقريب الشيخ الأنصاري واستمر عليه. فالشيخ الأنصاري بنى تقريبه، لا ننسى نحن الآن في التقريب الثالث، انتهى التقريب الأول والثاني لتقريب الاستدلال بالروايات على هذا التفصيل. الآن التقريب الثالث اللي هو معتمد عند الشيخ الأنصاري، وقلنا أصله هذا. قال الشيخ الأنصاري: إن حقيقة النقض، معنى كلمة النقض لغة، هو رفع الهيئة الاتصالية، كون شيء هو متصل، هو مرتبط ومستمر، كما في نقض الحبل. قال: والأقرب إليه، إلى معنى النقض، على تقدير مجازيته، علي أن لا تنقض اليقين، تقدم بالأمرين المهدن بها، لا تنقض اليقين، مو نفس اليقين متعلق النهي، لأنه نفس اليقين منتقض، لأن الفرض أنني في حالة شك، لا تنقض اليقين بالشك، هو أنا ما يحتاج نقض، هو أنا في الزمان الثاني في حالة شك. فإذا أكو لازم مجازية، أكو تقدير، أكو أي شيء آخر. والأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت، وقد يطلق على رفع الأمر الثابت في نفسه يرفع، هذا يسمى نقض، وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له، هذا اللي قالوا بالحجية مطلق، أنه حتى إذا هو لا ما بيقتضى الاستمرار أيضا يصدق النقض على رفعه في الزمان الثاني. فقال: إذن يدور الأمر هنا بين معنيين. المعنى الأول قال: والأقرب إليه، لمعنى النقض، هو رفع الأمر الثابت، كن ثابت بنفسه يجي شيء ينقض، قال هذا الأقرب إلى معنى النقض، لكن قد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء. يعني مطلق رفع اليد عن الشيء يعني ولو لعدم المقتضي له، مو جرافة طرأ عليه، هو ما عنده مقتضي للسماء، قد يطلق النقض عليه بعد أن كان آخذا به. فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه والبناء على عدمه بعد وجوده. قال احتمالي في كلمة النقض الأول اللي قال عنه الأقرب والثاني. إذا عرفت هذا فنقول إن الأمر يدور بين أن يراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتيب الأثر ويبقى المنقوض عاما لكل يقين، هذا المعنى الثاني على ترتيب الذكرة. فإذا قال يدور أمر معنى كلمة النقض بين شيئين، بين معنيين، إما أن يطلق النقض على كل رفع اليد عن شيئين حتى لو كان لأنه هو ما عنده قابلية الاستمرار والبقاء، قال وبين المعنى الآخر اللي استقربه، وبين أن يراد من النقض ظاهره، ظاهر كلمة النقض، وهو خصوص رفع الهيئة الاتصالية، خصوص رفع ما فيه قابلية البقاء والاستمرار. قال وبين أن يراد من النقض ظاهره، والظواهر هي الحجة في فهم الألفاظ، وهذا ظاهر كلمة النقض هو هذا، لذلك قال والأقرب، لأنه هذا ظاهر معنى كلمة النقض. قال وبين أن يراد من النقض ظاهره، يعني ظاهره، قال فيختص متعلقه، متعلق النهي عن النقض، بما من شأنه الاستمرار والاتصال المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. قال النقض فقط هنا يصدق، النقض يصدق على مثل حبل مفتول هو في نفسه فتنقضه، أما إذا الحبل هو ما مفتول في نفسه هو منحل، هذا تسميه أنت نقضت الحبل، ما يسمى نقض، إنما تنقض الحبل لو كان هو مفتولا في نفسه في اقتضاء الفتل والبقاء على الفتل، حينئذ يصدق النقض. قال هذا معنى النقض. فالإمام لما يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تنقض شيئا ثابتا في نفسي وباق ومستمر لولا عروض كالطهر طهارة تبقى إلى أبد الآبدين إلا أن يطرا عليها ناقض فيها قابلية الاستمرار. أما البقة بعد 5 أيام ما يرد لها ناقض، هي ما تبقى بعد 5 أيام، هي منتقضة بنفسها. ما يصح أن يقول لا تنقض اليقين بالشك. قال بعد أن بيّن أنه يدور الأمر بين هذين المعنيين، قال ولا يخفى رجحان وهذا على الأول. رجحان هذا اللي هو الظاهر، الظاهر أن كلمة النقض تصدق على ما كان في نفسه قابلا للبقاء. قال ولا يخفى رجحان هذا على الأول. فتقرينا قال أجيب حتى أقرب هذا، لماذا؟ حتى لا تكون هاي مجرد دعاوى، فتقول لي أنت تستظهر هذا المعنى أنا استظهر ذاك المعنى الأول. لا، يقول أجيب لك قرينة من اللغة نفسها. ما هي هذه القرينة؟ قال لو قال أحد لا تضرب أحدا، لو قال الشخص لا تضرب أحدا، فهنا أحدا لو لاحظت بنفسها فهي مطلقة تشمل الأحياء والأموات، لكن بقرينة لا تضرب اختص أحدا فقط بالأحياء لأن ما يصدق الضرب. صح، لو نقرب المعنى أكثر، هذا مثاله، لو قال شخص لا تقتل أحدا، أنت تجي تتمسك بأحدا وتقول شوف أحد مطلق شامل للأحياء والأموات، وأقول لك بقرينة لا تقتل اللي لا تصدق إلا على الأحياء، فأحدا هنا مختصة بالأحياء دون الأموات لأن النهي هنا قيدها. فقال هاي مشكلتنا وياكم أيها القائلون بالحجية مطلقة، أنتم تمسكتم بعموم اليقين. صح، اليقين لو ترك وحده مطلق، لكن لا تنقض اللي هي ظاهرة فيما هو من شأنه الاستمرار والبقاء قيدت اليقين بخصوص ما فيه استمرارية وبقاء. قال مثل لو قال لا تقتل أحد، أنتوا ايش تسوون الآن القائلون بالحجية مطلقة؟ تقول اليقين مطلق، شوف شامل لكل يقين وشك حتى لو كان من جهة الشك في المقتضي. قال عنه بس هذا لو خلي وحده، أما لا تنقض هنا مثل لو قال مثلكم ومثلنا كما لو قال شخص لا تقتل أحدا، أنت تجي تتمسك بأحدا وتقول شوف أحدا مطلقا شاملة للأحياء والأموات. على عين الرأس، هل أخذت بس كلمة أحدا مطلق، لكن بقرينة لا تقتل اللي لا تصدق إلا على خصوص الأحياء، فيتعين أن المراد بأحدا هو خصوص الأحياء وإن كانت في نفسها لغة. قال هذا مثلنا في المقام هيجي. لا تنقض لما استظهرنا من النقض خصوص ما فيه بقاء واستمرار، فهل لا تنقض قيد اليقين والشك بخصوص الشك في الرافع دونه. ولا يخفى رجحان هذا على الأول، معنى الثاني وهو أن النقض مختص بخصوص الشك في الرافع. القرينة ما هي؟ قال لأن الفعل الخاص اللي هو النقض هنا لا تنقض يصير مخصصا لمتعلقه العام وهو اليقين والشك. يقين والشك عامان في نفسهما مطلقان صح، لكن لا تنقض قيدهما كما في قول القائل لا تضرب أحدا، فإن الضرب قرينة على اختصاص العام بالأعلى، ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات. هاي السم القرينة تخلوها على صفحة حينما نريد أن نناقش إطلاق القائلين بالحجية مطلقة. صار عندنا أكثر من قرينة على تقييد هذا الإطلاق. قرينة الأولى ذكرناها أمس بأن هذه، وما هو دليل القائلين بالحجية مطلقة؟ قال إطلاق قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. جيدا، نجيب لك قرائن أعتقد الأولى ذكرناها أمس أن هذه الروايات إرشادية لسيرة العقلاء، والعقلاء القدر المتيقن من سيرتهم هو هذا التفصيل، فإذا هاي قرينة لبية ارتكازية على التقييد. هاي واحد. 2 هاي القرينة الثانية الآن اللي نأخذها من الشيخ الأنصاري بهذا التقريب، وإن شاء الله إذا وجدت قرائن أخرى. إذن الآن هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري طبعا هذا المبحث في أكثر من موضع تناوله، في أول الاستصحاب لما ذكر التفاصيل المذكورة في الاستصحاب، هل الاستصحاب يجري في الموضوعات في الأحكام في كليهما؟ هل يجري إذا كان كذا؟ هل يجري في المقتضي والرافع؟ فمرة ذكر هذا المطلب هناك بأول الاستصحاب حينما استعرض الأقوال بالتفصيل، ومرة أيضا تعرض له حينما بدأ يستدل على كل قول قولا، لأنه ذكر 16 قولا في الاستصحاب، التاسع كان هذا التفصيل، فبأكثر من موضع. فبعض الإشكالات هكذا أحتمل على الشيخ الأنصاري لأنهم نظروا إلى كلامه في موضع دون مجموع كلامه في المواضع الأخرى. مثلا افترض ركزوا فقط على لما وصل للقول التاسع واستدل عليه، قول التاسع هو هذا التفصيل المقتضي والرابع، إن هو تناول المطلب أيضا يمكن أن يكون فيه توضيح لمراده قبل ذلك حينما استعرض الأقوال بالتفصيل، وأحدها التفصيل بين المقتضي والرافع في أكثر من موضع. لذلك قلنا حتى نفهم كلام، قلنا وقال قدس سره في موضع آخر إن النقض رفع الأمر المستمر في نفسه وقطع الشيء المتصل كذلك يكون في نفسه قابل الاتصال، فلا بد أن يكون متعلقه ما يكون له استمرار واتصال. هذا اليقين، شوف هذا إشارة إلى ذلك الموضع الذي ذكره، بأن نفس كلمة نقض تقيد إطلاق اليقين والشك، شوف لازم تجمع هذا فيه. قال فلا بد أن يكون متعلقه ما يكون له استمرار واتصال، لأن كلمة نقض تعني ذلك، فقيدت عموم وإطلاق اليقين والشك. قال وليس ذلك نفس اليقين، الإمام يقول لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض نفس اليقين، لأن بالأمرين التمهيديين ذكرنا ذلك، وليس ذلك نفس اليقين لانتقاضه بغير اختيار المكلف، هو خارج انتقض أصبح في حالة شك، فما معنى تقول لي لا تنقض اليقين؟ فلا يقع في حيز التحريم، قلنا هذا متحريم، هذا مو نهي مولوي، لكنه يريد أن يقول في حيز النهي، يعني قال فلا يقع في حيز التحريم ولا أحكام اليقين من حيث هو، هذا الأمر الأول من الأمرين ما هدنا له، ولا أحكام اليقين من حيث هو وصف من الأوصاف. من يقول لا تنقض اليقين يعني قلنا لا تنقض نفس اليقين، هذا مو مراد لأنه منتقض خارجا، ولا بد من تقدير، إذا لا تنقض أحكام اليقين والآثار المؤمنة، لا مو هذا، لأن معناه ده تأخذ اليقين على نحو موضوعية، شون من نذر إن كنت على يقين، لا هي الأمر ليس كذا، ولا راح يصبح دليل على الاستصحاب ذلك، فدين في المعاني اللي احنا قلنا انتزعناه وحررناه كمطالب تمهيدية. قال إذا لا يراد إم لا تنقض اليقين يعني لا تنقض نفس اليقين، لأنه هو منتقض منتي، ولا أحكام اليقين من حيث هو وصف من الأوصاف لارتفاعها بارتفاعه قطعا، طبعا من قال نذر إن كنت على يقين، خل يقين انتقل ما بقى لموضوع أصبح في حالة شك، فأي أثر كنذر ونحوه مترتب على نفس اليقين أيضا انزال، بل المراد به لا تنقض اليقين الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين لما كان على يقين من وضوئه، وهذا اليقين من الوضوء رتب أحكام ومنها جواز الدخول بالصلاة، هذا معنى فلا تنقض اليقين يعني لا تنقض الأحكام الثابتة للمتيقن وهي الطهارة الثابتة بواسطة اليقين، كان على يقين من طهارته، هذا اليقين من الطهارة رتبت على أحكام استباحة الدخول في الصلاة، مس المصحى ومس لفظ الجلالة إلى آخره، هل أحكام المترتبة على المتيقن بواسطة اليقين لا تنقض أبقى استعمل، بل المراد به بدلالة الاقتضاء الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين، لأن نقض اليقين بعد ارتفاعه لا يعقل له معنى سوى هذا. هذا معنى لا تنقح اللي حررنا بالأمرين تنقيح الموضوع. فحينئذ لا بد أن يكون أحكام المتيقن كنفسه، كنفس اليقين، مما يكون مستمرا لولا الناقل. هذا طبعا الكلام اللي هو واضح كلام الشيخ الأنصاري، هذا جعل فدرد رئيسي على الشيخ الأنصاري وإشكال مثل الأخوند وغيره بأنه معنى يا شيخ الأنصاري أنت تقول أن اليقين هنا استعمل مجازا والمراد به المتيقن. لا يا جماعة، ما قلت هكذا، ما قلت أنا هنا مجازية بمعنى استعمال متيقن، لا، أقول على أن الأحكام المترتبة على المتيقن بواسطة اليقين لما كنت على يقين من الطهارة، هذا اليقين من الطهارة تترتب عليه أحكام جواز الدخول بالصلاة، جواز مس المصحف ولفظ الجماعة. هل أحكام المترتبة على المتيقن اللي هو الطهارة بواسطة اليقين لا تنقض، أبقى عملية. ما قال كما هذا الإشكال الرئيسي، هذا معنى أنت ترتكب مجاز تستعمل اليقين وإرادة المتيقن وهذا مجاز بعيد إلى آخره. ما قال هيك، مو بس ما قال هيك، لا، هو نفى هذا الاحتمال في موضع آخر. قلنا ونفى قدس سره أن يكون معنى كلامه أن المراد باليقين في الروايات المتيقن مجازا، هو نفى هذا. وحينئذ فلا يبقى موضوع لما أشكلوا عليه كصاحب الكفاية من جهة هذا التجوز وأطالوا الكلام فيه. ها، معنى أنت تقول هنا اليقين مستعمل مجازا ويراد بها المتيقن وفيه كذا كذا كذا، لا، ما قال هيك أبدا. هذا كلام اللي نقل، مو بس كلام اللي نقل، لا، هو نفى هذا التوهم. قال دافعنا عن الأخوند عن عين الرأس، قلنا ولعل منشأه، منشأ هذا الإشكال على الأخوند، عدم التأمل في كلمات الشيخ في مواضعه المتعددة. هذا كلام اللي دائما أقول لكم إياه الآن من مواضع متعددة ومتباعدة، أم ليست متقاربة حتى واحدة. قال الشيخ الأنصاري: ثم لا يتوهم الاحتياج حينئذ إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه. هو نفى أن هذه المجازية، نفى أن يكون هنا لفظ اليقين يراد منه. قال لا يتوهم، لا تفتهمون كلامي غلط. قال لأن التصرف لازم على كل حال، ولازم نتصرف بأن لا تنقض اليقين، ما يصير نأخذ على ظاهر لا تنقض اليقين، ينقضنا النقيض، اليقين انتقض بنفسه أصبح في حالة شك. فإذا لابد أن نوجه كلام هذا الوارد في الرواية، لأن التصرف لازم على كل حال، فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي على كل، إن شاء الله يأتي من يحتاج إلى بيان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد.